بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود، ومعناه لا يضم يده إلى جنبيه، يده إلى جنبه الأيمن والأخرى إلى جنبه الأيسر، بل يجافي في سجوده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجافي بين يديه حتى يرى بياض إبطيه، أي إذا كان الكم واسعا يرى، حتى لو أن بهمة أرادت أن تدخل بين يديه لدخلت، يعني من تحت يده بهمة، أي الجدية الصغيرة. البهم هي صغار الغنم، وإذا كان في حالة المزاحمة فإنه له أن يضم، لكن لا يفترش افتراش الكلب، بحيث أنه لو جاف في الصفوف لكانت يده تحت الساجد، وهذا مما يسبب عدم تقارب الصفوف. لو أمر بالمجافاة دون الملاصقة، وإن كان مع تقاربهما فإنه يسبب الضيق للساجد، وكيف يستطيع أن يسجد ويدك تحته؟ فهذا في حالة الانفراد، وكون النبي صلى الله عليه وسلم إماما يجافي كما يحب الإنسان. وفي حالة المصافة وبجوارك عن يمينك وشمالك من يصلي معك ملاصق لك، ففي هذا تجافي قدر المستطاع بحيث لا تضيقه ولا تؤذيه في صلاته. فالصف لك ولغيرك ليس خاصا بك. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا بكر بن مضر عن جعفر عن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك بن بحينة، رجال السند معروفون، ينظر بن هرمز من عنده شرح ابن الملكن، هاتوا هات عبد الله بن مالك الراوي عنه ابن هرمز، هل هو الأعرج؟ عبد الله بن مالك بن بحينة، هل روى عنه الأعرج وهذا هو ابن هرمز عبد الرحمن بن هرمز؟ قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، وهذا ليس خاصا بالرجل بل هو سنة في صلاة الرجل والمرأة، فإن منهم من يقول هذا بخصوص صلاة الرجل، المرأة تضم يديها إلى جنبيها، وهو قول غير صحيح. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صلوا كما رأيتموني أصلي. وهو فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة نحوه، دليل على تفريج الرجل بين يديه إذا سجد حتى يبدو بياض إبطيه، ويكون التفريج مع اتجاه الأصابع إلى القبلة في حال سجوده فرج هو، لكن لو قال هكذا وفرج بشدة يكون ما هو من السنة، إنما كفاه إلى القبلة، والتفريج حاصل مع هذه الهيئة، لأن المصلي يستقبل القبلة بجميع جوارحه، فلا يصلح أن يجعل كفيه متجهة إلى بعضها حال التفريج، أصابعه متجهة إلى بعضها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد بين كفيه، فلو كانت هكذا ما تمكن أن يسجد، ولكن يجعلها هكذا ويسجد بينهما، وجهه يكون بين كفيه حال سجوده. ما مناسبة إيراد هذا الحديث في كتاب الصلاة؟ واضح، فإن الصلاة في الملابس تقدم الكلام عنها، في النعال، في الخفاف، في كذا في كذا كما مر. ثم أتى إذا لم يتم السجود، وأتى بأثر حذيفة وقوله متأل غير السنة، وهو مستند إلى حديث صلوا كما رأيتموني أصلي، وإلى حديث صلي فإنك لم تصلي في ذلك الذي ما أدى صلاتها الوجه الشرعي، أثر حذيفة هذا. كذا عند أكثر الرواة، هذه الترجمة وحديث حذيفة في الترجمة بعدها وحديث ابن حيان فيها موصول ومعلقة. وقعتا عند الأصيل قبل باب الصلاة في النعال، ولم يقع عند المستملي شيء من ذلك وهو الصواب، لأن جميع ذلك سيأتي في مكانه اللائق به، وهو أبواب صفة الصلاة. ولولا أنه ليس من عادة المصنف إعادة الترجمة وحديثها معا لكان يمكن أن يقال مناسبة الترجمة الأولى لأبواب ستر العورة، يعني هذا من الإشكال إيراد هذين الحديثين في ستر العورة واللباس، الأولى لأبواب ستر العورة إشارة إلى أن ترك شرط لا تصح صلاته، إلى أن من ترك شرطا لا تصح صلاته كمن ترك ركنا. ومناسبة الترجمة الثانية الإشارة إلى أن المجافاة في السجود لا تستلزم عدم ستر العورة، فلا تكون مبطلة للصلاة. جميل، يعني لو جافا حتى ولو رؤية بياض عبطيه الإبطان ليس بعورة، فالصلاة صحيحة ولو رؤية بياض الإبطين. وفي الجملة إعادة هاتين الترجمتين هنا وفي أبواب السجود الحمل فيه عندي على النساخ بدليل سلامة رواية المستملي من ذلك وهو أحفظهم، يعني الحافظ ينتقد إيجاد هذين البابين مع حديثيهما في هذا الموضع، وأن موضعها في الأبواب التي تأتي في كيفية الصلاة، ومع ذلك الاستنباط منها في هذا الموضع جيد، من كونه إذا رؤية بياض عبطيه كمن لو صلى مثلا عريانا، ما هو كمن لو صلى عريانا أو صلى كاشفا كتفه أو كتفيه، فإن بياض العبطين ليس بعورة ولا يضر كشفه في الصلاة. المرأة ماذا؟ بين النساء لو كشف هذا صحت صلاتها، وبين الرجال لا يجوز لها أنت يعني أن يكشف مثل هذا الحال، أن يكشف منها هذا، ولكن من حيث المجافة لا بأس بالمجافة مع الستر. ثم أتى بالخاتم الحافظ قال اشتملت أبواب ستر العورة وما قبلها من ذكر ابتداء فرض الصلاة من الأحاديث المرفوعة لا 39 حديثا، ولخصها، هذه أبواب ستر العورة في الصلاة، وكل هذه الأبواب تحت باب ما يستر من العورة، فهو باب تحته أبواب عديدة، يعني الباب العاشر من صحيح البخاري ذكر تحته الصلاة بغير رداء وما يذكر في الفخذ وفي كم تصلي المرأة من الثياب، وإذا صلى في ثوب له أعلام، وإذا صلى إن صلى في ثوب مصلب أي فيه صلبان أو تصاوير، ومن صلى في فروج حرير ثم نزعه فروج، والصلاة في الثوب الأحمر، والصلاة في السطر في السطوح والمنبر والخشب أي اتخذه جعله كاللباس، وإذا أصاب ثوب المصلي امرأته وساجد، والصلاة على الحصير، والصلاة على الخمرة، والصلاة على الفراش، والسجود على الثوب في شدة الحر، والصلاة في النعال، والصلاة في الخفاف، ومعناهما واحد الخفاف والنعال تقارب، وإذا لم يتم السجود هذا الإشكال، إذا لم يتم السجود هذا الإشكال الذي أشكل على الحافظ هذا الذي جعله يعني أتى بالمناسبة في هذا، وأنه ينبغي تأخير هذا الباب إلى موضعه من كيفية الصلاة، مع أنه قال مناسبته أنه من ترك شرطا لا تصح صلاته كمن ترك ركنا، يعني محتمل هذا. فاللباس مثلا من شروطها، والسجود والركوع من أركانها، والسجود والشرط والركن كلاهما مؤثر في صحة الصلاة. إن صح هذا التعليل جيد، أنه قارن بين الركن والشرط في عدم صحة الصلاة، وانتهى بهذا الباب من يعني ما يتعلق به اللباس في الصلاة أو ستر العورة في الصلاة، انتهى إلى باب إذا لا يعني باب يبدي طبعيه ويجافي بين السجود في السجود ولخص إلى هنا. بارك الله فيكم.